يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان: واقع الأمة ومسؤولية العلماء، ويدور البحث حول ثلاثة محاور. المحور الأول: انحرافات الأمم الكتابية. المحور الثاني: مسؤولية العلماء. المحور الثالث: كيف يؤدي العلماء واجبهم. بالنسبة للمحور الأول، يفترض في أي أمة تحتضن رسالة من رسالات الله سبحانه وتعالى وتتشرف بنزول كتاب سماوي عليها، أن تسير في حياتها طبق تلك الرسالة وأن تلتزم بذلك الكتاب. لكن ما يحصل هو تغلب طبيعة الضعف البشري، وأيضا وجود قوى مصلحية تصنع الانحراف وتقود الانحراف في داخل الأمة الكتابية ذات الكتاب السماوي والرسالة الإلهية، وعندئذ يحصل الانحراف في تلك الأمم. الآية الكريمة تتحدث عن أبرز الانحرافات التي حصلت عند الأمم الكتابية السابقة، وذلك ليس بهدف التشهير بهم بمقدار ما يكون الهدف أخذ الدروس والعبر، حتى لا يحصل للأمة الإسلامية التي تشبههم في أنها ذات رسالة وذات كتاب، لا يحصل لها ما حصل للأمم السالفة السابقة. الآية الكريمة تقول: وترى. وترى يعني حالة ظاهرة، الانحراف ليس حالة خفية، ليس حالة مستورة، وإنما أصبحت حالة ظاهرة. وترى كثيرا منهم. القرآن الكريم خطاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد فيه الدقة والإنصاف. ما يقول كلهم، لأن فيهم ناس متمسكين، فيهم ناس ماشيين على الطريقة السليمة. ما يقول كلهم، ما يقول وتراهم، يقول وترى كثيرا منهم. سيدنا هذا المكيف إذا فنجوه أحسن شغل الثاني من خلال. فيقول وترى كثيرا منهم للدقة والإنصاف لا يشمل الجميع، وإنما يقول كثيرا منهم حتى يعطينا القرآن درس. إذا أردتم أن تتحدثوا عن مجتمع أو عن جهة أو عن جماعة لا تعطوا أحكام تعميمية كاسحة، حاولوا تميزوا، حاولوا تفرضوا هل هي حالة عامة للجميع أم لا. هناك اختلاف داخل هالمجموعة، هناك تمايز. وترى كثيرا منهم، وأيضا الإشارة إلى أن المقياس والمعيار هو حال الأكثرية. إذا الإيمان حالة أقلية في الأمة هذا ما يأتي إلى نتيجة، وكذلك إذا كان الفساد حالة أقلية في الأمة، إذا الفساد ما انتشر وما توسع أيضا ضرره سيكون محدود. المقياس هو حالة الأكثرية. وترى كثيرا منهم شو يسوون؟ يسارعون في الإثم والعدوان. المسارعة حالة مفاعلة تشير إلى المسابقة والتنافس، يعني كل واحد يبغى يوصل إلى الإثم أسرع من الآخر. وهنا ملاحظتان. ملاحظة الأولى، القرآن ما يقول يسارعون إلى الإثم، يقول يسارعون في الإثم. وتدرون هناك فرق بين إلى وبين في. تارة تقول يتسابقون إلى الملعب، وتارة تقول يتسابقون في الملعب. واضح الفرق؟ يتسابقوا إلى الملعب يعني هم خارج الملعب يبغوا يوصلوا إليه، يتسابقون في الملعب يعني هم موجودين داخل الملعب وكل واحد يبغى يبلغ شوط أكبر داخل الملعب. القرآن يقول ذولا مو يتسارعوا إلى الإثم، خارج الإثم يبغى يوصلوا إلى الإثم، لا، هم كلهم طايرين داخل الإثم اللي يتحدث عنهم، فهم كلهم داخل الإثم، لكن داخل الإثم كل واحد هم يبغى يحصل حصة أكبر من الإثم من الآخر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، وهذه حالة فساد إذا صارت في المجتمع بحيث ما عاد هناك رادع عن الفساد وعن الانحراف، يعني صار في تقبل، صار في تطبيع نفسي مع الفساد والانحراف، هذه أعلى درجة من درجات الانشطاط والفساد في الأمم. أحيانا الناس يمارسوا بعض الانحرافات لكن مستترين وعلى كتر بشكل غير واضح، وتارة تصير حالة الانحراف علنية والناس يتسابقون فيها، كل واحد يريد يحصل نصيب أكبر، هذا مستوى متقدم من الانشطاط. ومع الأسف الآن الحضارة المادية تريد أن توصل البشرية إلى هذا المستوى، يعني بعد ما في قيم، ما في أخلاق، ما في حياة، ما في ردع أصلا، حتى حالة نفسية تردع. المحرمات، المحظورات، الأشياء المخالفة للفطرة، المخالفة للقيم، كلها تريد هذه الحضارة المادية الجامحة أن تلغيها. الصحف نشرت في 29 فبراير الماضي في النمسا شبكة متاجر لبيع الملابس، طرحوا إعلان أن أي زبون يجي عاري إلى المتجر يصب سيف في الشارع يتعرى، ويدخل المتجر وهو عاري، إذا يجي المتجر وهو عاري يعطوا جائزة ملابس ببلاش بقيمة 385 دولار. الجو بارد، الصحف كتبت وكالات الأنباء نقلت الجو كان بارد. يقول لك الكثيرون من الناس تحملوا البرد وصار زحمة على المتجر، كلهم فاضحين ثيابه حتى كل واحد يحصل قيمة 385 دولار. لما رأوا هالشكل قالوا لا، ما نعطي كل واحد، نعطي الخمسة الأوائل بس، والباقي نعطيهم بس على 85 على 35 دولار، واستمر العرض لمدة 20 يوم. 40 فرع عندها الشركة من المتاجر. هذا شنو؟ هذا تشجيع الناس على تجاوز كل الحدود والحياء والفطرة. شنو يعني الإنسان يجي عاري حتى يأخذ ملابس بمبلغ معين؟ تشريعهم للشذوذ الجنسي، تشريعهم للمفاسد المختلفة، هذه غاية الانشطاط. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. ما هو الفرق بين الإثم والعدوان؟ قالوا الإثم المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه اللي ضررها ما يتعدى، العدوان المعاصي اللي هي تشكل اعتداء على الآخرين. يسارعون في الإثم المعاصي اللي بينه وبين ربهم، والعدوان يعني يعتدون على حقوق بعضهم البعض. وأكلهم السحت. السحت شنو؟ في اللغة العربية السحت شيء المسحوت يعني المستأصل. ولذلك القرآن الكريم الله تعالى يقول فيسحتكم بعذاب من يستأصلكم. الكسب الحرام يطلق عليه سحت. ليش؟ لأنه يستأصل البركة، البركة تروح. الكسب لما يكون حرام ما يكون فيه بركة. وفي تفسير آخر لأنه يستأصل إيمان الإنسان وثواب الإنسان. حتى لو كان يصلي، حتى لو كان يصوم، يعمل مختلف الأعمال، إذا كسب من الحرام من السحت هذا تروح كل عباداته وتروح كل أعماله. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما نبت من الجسم أو من اللحم من السحت فالنار أولى به. أي شيء ينبت من السحت النار أولى به. وبعضهم قال السحت ليس هو كل الكسب الحرام، وإنما هو خاص بالرشوة، يأكل الرشوة. إذا انتشرت الرشوة في أمة في مجتمع من المجتمعات هذه مشكلة، لأن خلاص بعد تتعطل القوانين، تتعطل الأنظمة، تتعطل المصالح، ما يمشي إلا برشوة. ممنوع ما ممنوع، مفروض ما مفروض، أي شيء ممنوع يصير. قدم فلوس يصير، أي شيء مو مسموح يصير مسموح، أي شيء ممنوع يصير مجاز. الرشوة إذا انتشرت في مجتمع بعد خلاص القوانين والأنظمة والمبادئ كلها تتلاشى وتتبخر، ويعيش المجتمع على أساس القوة المالية. اللي عنده فلوس يمشي شغله، اللي ما عنده فلوس خلاص ما يمشي شغله، اللي يسوي خليه يسوي. ولذلك يعتبر سحت. هناك رأي أن السحت ينطبق على الرشوة وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون، هذا عمل سيء. اجتماع هذه المواصفات فيهم عمل سيء. هذا بالنسبة إلى المحور الأول، بعض أبرز الانحرافات اللي كانت في تلك الأمم الكتابية. المحور الثاني مسؤولية العلماء. القرآن الكريم بعد أن يتحدث عن هالانحرافات وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، وين راحوا علماءهم؟ يعني الآية تريد أن تقول فتشوا عن دور العلماء. لعد وين العلماء؟ شلون هالشغلات تصير عند أهل الكتاب؟ كيف تحصل عندهم هذه الانحرافات وعندهم علماء؟ لعد شجاعين يسوون علماءهم، ما هو دور علمائهم؟ لذلك الآية اللي بعدها تقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. لولا للتحضيض والتوبيخ. ليش ما يقوموا بهالدور؟ ليش ما يوقفوا أمام الانحرافات في أممهم؟ الربانيون صيغة جمع لرباني. رباني يعني شنو؟ العالم الذي ينتسب علمه إلى الرب نسبة على غير قياس يسمى رباني. عالم ممكن يكون في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة، لكن العالم اللي علمه ينتسب إلى الرب يعني علم الدين هذا يطلق عليه رباني. الربانيون والأحبار، الأحبار جمع حفر أو حبر، بكسر الحاء جاءت وبفتح الحاء حبر وحبر، ويقال أن الكسر أفصح حبر. شنو معنى حبر؟ حبر قالوا إما جاي من مادة الكتابة والكتاب، لأن العالم عادة يكتب ويقرأ والكتابة تكون في الحبر، فسمي حبرا لأنه يستخدم الدوات، يستخدم الحبر في كتابة العلم. أو يكون حبر من التحبير والتحسين، حينما إنسان يحسن شيء يقال حبره، يقوم بتحبير الشيء أي بتحسينه. ولهذا يطلق على النعمة الحسنة حبرة. القرآن الكريم يقول فهم في روضة يحبرون، في نعمة حسنة. العالم لأنه يحسن الأشياء للناس، يحسن العلم للناس، لذلك يطلق عليه حبر. وعندنا ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما عرف عنه من العلم الكثير أصبح يطلق عليه حبر الأمة. من هالباب كون عالم، حبر صفة للعالم، اسم عنوان للعالم. القرآن الكريم الله تعالى يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني علماء الدين. بعض المفسرين قالوا الربانيون علماء النصارى، الأحبار علماء اليهود، أو العكس. وبعضهم قالوا لا، صفة تطلق على العلماء من الطرفين، يطلق عليهم ربانيين ويطلق عليهم أحبار. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ليش العلماء ما يضعوا حد للانحرافات اللي صارت في مجتمعاتهم؟ ليش ما ينطقوا قدام هالانحرافات؟ قولهم الإثم ما المقصود منه؟ بعضهم قالوا يعني الكذب، وبعض المفسرين وهو القول الأصح والأرجح قول الإثم يعني الأفكار الخاطئة، الأفكار السلبية. يعني العلماء وظيفتهم أن يقفوا أمام الأفكار الخاطئة في الأمة وفي المجتمع، يقفوا أمام الأفكار المنحرفة والسلبية. قولهم الإثم، القول الإثم، الفكرة الخطأ، الفكرة المنحرفة. وأكلهم السحت، الممارسات السلوكية. يعني العلماء عليهم مهمتان، الوقوف أمام الانحرافات الفكرية والوقوف أمام الانحرافات السلوكية. قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لاحظوا الآية الأولى لبئس ما كانوا يعملون، الآية الثانية لبئس ما كانوا يصنعون. ليش اختلفت يعملون ويصنعون؟ القرآن مو كلام عادي، كلام الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، كلامها متقن. يشير بعض العلماء، الآية الأولى تتحدث عن عامة الناس، وترى كثيرا منهم من الناس يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. الآية الثانية تتحدث عن العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقول لك الصناعة مرحلة متقدمة على العمل، فيها إتقان. صنعت الشيء يعني بقصد وإتقان، بينما عملت الشيء حتى على ماشي تقول عملت الشيء، سواء كان متقن أو غير متقن يقال عمل. الآية الكريمة تقول عامة الناس ممكن ينحرفوا، وهذا شيء سيء، لكن انحرافهم بعض الأحيان مو مقصود مو متقن، لكن العالم إذا انحرف هذا يكون عن قصد، هذا يكون عن إتقان. لبئس ما كانوا يصنعون. العلماء عندنا النصوص الدينية تحمل العلماء مسؤولية كبيرة عن واقع الأمم والمجتمعات، سواء كان في الأمم السابقة أو في الأمة الإسلامية، وما يهمنا الأمة الإسلامية. ليش العلماء يتحملوا مسؤولية أكبر؟ المسؤولية تقع على الجميع، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، مو خاص بفئة دون فئة، شريحة دون شريحة. صحيح، لكن العلماء قسطهم من المسؤولية أكبر، قسطهم من المسؤولية، نصيبهم من المسؤولية أكبر وأعظم. ليش؟ لأنهم الأعرف بالدين، بمناهج الدين، فيشخصون حالات الانحراف أكثر من الناس، من بقية الناس وعامة الناس، ولأنهم الأكثر حرصا على الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم الأكثر حرص على الدين وعلى التمسك بالدين من بقية الناس. وثالثا لأن كلمتهم نافذة، مفروض أن الناس يحترمونهم يسمعونهم، لازم هم يوظفوا هالاحترام ويوظفوا هالتقدير اللي إلهم في أوساط الناس في القيام بهذا الواجب وهذه المسؤولية. وأخيرا لأن هم موقعيتهم، العلماء شنو موقعيتهم؟ في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث يرويه السنة والشيعة، في سنن ابن ماجه موجود، وأيضا عندنا في الكافي موجود، وعند الترمذي موجود. الحديث يقول عنه صلى الله عليه وآله: العلماء ورثة الأنبياء. هم ورثة الأنبياء. الأنبياء شو دورهم في الأمة؟ أليس دعوة الناس إلى الدين؟ أليس الوقوف أمام الانحراف، أمام الفساد؟ العلماء هم امتداد، هم امتداد للأنبياء وامتداد للأئمة، فلازم يقوموا بهالوظيفة. ولذلك النصوص الكثيرة التي تحمل العلماء هذه المسؤولية، ولا يصح للعالم أن يتخلى عن هذه المسؤولية أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي حديث ثالث: إذا ظهرت الفتن وانتشرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل أكبه الله على من سريه في نار جهنم. فالعالم يتحمل مسؤولية كبيرة. فئتان، حديث أيضا ينقل، فئتان من أمتي إذا صلحتا صلح الناس، وإذا فسدتا فسد الناس، الأمراء والعلماء. شغلنا عن العلماء اللي إذا فسدت فسد الناس. وفي رواية أخرى: العالم ملح المجتمع، فإذا فسد العلم إنما يستصلح الطعام بالملح، فإذا فسد الملح فبأي شيء يستصلح الطعام. وكما قال الشاعر: يا رجال الدين يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فهم العلماء يتحملون مسؤولية كبيرة وعظيمة، والنصوص في هذا المجال كثيرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على فضة ظالم ولا ثغر مظلوم. ويقول عليه السلام: إن الله ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. إذن فالعلماء يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه أوضاع أممهم ومجتمعاتهم في الجانب الفكري وفي الجانب السلوكي. الموضوع الثالث عندنا: كيف يتحمل العلماء، كيف يؤدي العلماء واجبهم ومسؤوليتهم؟ وهذا هو الموضوع المهم. في الواقع هناك أشياء ترتبط بالعلماء وهناك أشياء ترتبط بالأمة، لأن هناك طرفان. إذا العالم أدى واجبه، أدى مسؤوليته، قام باللازم الملقى على عاتقه، لكن المجتمع ما تفاعل. العلماء أدوا واجبهم لكن الأمة ما تجاوبت، يصير شيء؟ ما يصير شيء. فإذا هناك شرائط ترتبط بالعلماء وهناك شرائط ترتبط بالأمم والمجتمعات. خلينا نشوف ما يرتبط بالعلماء. أولا: كيف يستطيع العلماء أن يؤدوا واجبهم في إصلاح مجتمعاتهم وفي الوقوف أمام الانحرافات، أمام المفاسد التي تحصل في المجتمعات؟ وهذا حديث يدور عادة في المجالس. كثير من الناس من يقعدوا من يصير كلام عن الفقر والفقراء، إذن العلماء وين؟ يصير حديث عن الفساد والانحراف، العلماء وين؟ يصير حديث عن المشاكل، العلماء وين؟ فالموضوع بدل ما يناقش خلف الكواليس وبالهمهمات، خلي يناقش بصراحة وبوضوح، ما فيها شيء. خلي يعرف العلماء ما هي المسؤوليات التي يتوقعها الناس منهم، الناس يريدوا منهم. وأيضا لازم يعرفوا الناس أيضا ماذا يجب عليهم تجاه العلماء لكي تتحقق حالة الإصلاح ولكي تتحقق حالة معالجة المشاكل. البعض من الناس ما يعجب مناقشة مثل هالمواضيع، يتصور أن هذا يعني نوع من تجرئة الناس على العلماء. تعال الناس يتجروا على العلماء، الناس ما قاعدين ينتظروا لينصرح بهالأحاديث، حتى الناس شبوها جروا من زمان، لأن الناس الآن أصبحوا واعيين مثقفين، يعرفوا الأمور، يشوفوا القضايا والمسائل. وبعدين إحنا الآن في عصر الانفتاح، أخف قضايانا وأخف أسرارنا اللي إحنا نريد نستر عليها واضحة أمام العالم. تحقيقات، تقارير أكو، وسائل إعلام تتناقلها وندعي تتداولها. فإحنا لازم نحاول نطرح مشاكلنا بوضوح وبشفافية وبصراحة ونعالجها، ما في مشكلة. إذن ما هي الأشياء التي ترتبط بالعالم حتى يؤدي واجبه تجاه المجتمع؟ أتحدث عن بعض الأمور حسب ما يقتضيها الظرف والمقام. النقطة الأولى: معرفة العالم بأوضاع مجتمعه والظروف المحيطة به والمؤثرة عليه. العالم مثل الطبيب، الطبيب إذا ما يشخص حالة المريض ما يقدر يقدم إلى العلاج المناسب، ولا لا؟ لازم يشخص حالة المريض، لازم يشوف هذا المريض شنو حالته. ولذلك بعض الأحيان الطبيب يسأل المريض عن حالته الأسرية، حالته العائلية، إذا في أمراض داخل الأسرة، عن أكله، عن برنامجه، عن مشاكله، عن مرض غرض نفسي وجسمي، ويسوي له تحليلات، يسوي له فحوصات، يسوي له أشعة. ليش؟ لأن الطبيب ما يقدر يقدم العلاج المناسب إلا إذا كان عنده اطلاع ومعرفة على المريض اللي يريد يعالجه. العالم كيف يستطيع أن يؤدي واجبه تجاه الأمة والمجتمع؟ إذا هو ما عنده إحاطة واطلاع بالأوضاع التي يعيشها المجتمع ما راح يقدر يسوي شيء. العالم لازم يعرف التيارات الفكرية السائدة في المجتمع، لازم يعرف المشاكل والأزمات الاقتصادية الموجودة في المجتمع، لازم يعرف القضايا الاجتماعية الموجودة في المجتمع، ويعرف الظروف المحيطة بالمجتمع. هل الإعلام اللي موجود العالمي، هل غزو الثقافي العالمي، حالة العولمة الآن اللي حولت الدنيا إلى قرية صغيرة، وهل أوضاع اللي يعيشوها الناس؟ إذا العالم ما عنده إحاطة لا يستطيع أن يقوم بواجبه. ولذلك عندنا نصوص وروايات تبين هذه النقطة. هناك رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من عرف الأيام لم يغفل الاستعداد. عرف الأيام يعني شنو؟ يعني عرف الزمن، طبيعة الزمن اللي هو يعيش فيه. إذا يعرف يستعد إليه، أما إذا ما يعرف ما يستعد إليه. في رواية أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: في حكمة آل داود، في حكمة آل داود على العاقل أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بأهل زمانه. لازم يعرف أهل الزمن اللي يعيش وياهم. في رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قال: العالم العارف بأهل زمانه لا تهجم عليه اللوابس. إذا يعرف أوضاع الزمن ما تهجم عليه الشبهات، يعرف ماذا يصنع ماذا يفعل، لا تهجم عليه اللوابس. لذلك الشرط الأول اللي لازم يوفر العالم في نفسه أن تكون عنده إحاطة بأوضاع المجتمع. إحنا نشوف مع الأسف مثل أوضاع المؤسسة المسيحية الفاتيكان، تقارير عندهم عن أوضاع المجتمعات التابعة لهم. بابا الفاتيكان حينما يذهب إلى أي منطقة، حينما يريد أن يوجه توجيهات إلى أي مجتمع من المجتمعات التابعة له، تقارير عنده: شنو الوضع السياسي لهذا المجتمع؟ شنو الوضع الاقتصادي لهذا المجتمع؟ شنو الوضع الثقافي والاجتماعي لهذا المجتمع؟ حتى تكون الصورة واضحة. عندهم مؤسسات وتقارير ومعلومات. إحنا العالم من عندنا إذا كان يجي من الحوض العلمي يبغى يقدم في المجتمع، لا في مؤسسة تقدم له تقارير، لا في أجهزة تخلي في جو المجتمع، لا فؤالية معينة اللي يحط فيها بالأوضاع السائدة والمؤثرة في مجتمع. إذا كيف يستطيع أن يؤدي دورة؟ كيف يستطيع أن يؤدي واجبة؟ على الأقل بالمقدار الممكن هو لازم يبذل جهد للوصول إلى هذا المستوى ومواكبة قضايا مجتمعه وقضايا عصره. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: استنباط مناهج الإسلام اللي فيها حلول لمشاكل المجتمع وقضايا المجتمع. كل المشاكل اللي تعانيها المجتمعات احنا هالشكل كمسلمين ندعي ونقول الإسلام في حال لكل المشاكل، في معالجة لكل القضايا، مو هالشكل رأينا في الإسلام؟ إسلام دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالإسلام في كل الحلول، في كل الأشياء اللي يحتاجها الناس. طيب الناس يعيشوا مشاكل الآن، وين هي حلول الإسلام؟ أين هي الحلول؟ العالم لازم يستنبط من الإسلام حلول المشاكل التي تعانيها المجتمعات. القضايا العبادية موجودة أحكامها من زمان، العلماء قالوا لنا أحكامها. وإذا بتصير اختلافات، اختلافات بسيطة، خذ لك كتاب العروة الوثقى. هذا العروة الوثقى للفقيه السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه. كل عالم من العلماء غالبا عنده حاشية على العروة. شوف لا أي حد في اختلاف في هذه الحواشي، اختلاف بسيط محفوظ. الأحكام اللي ترتبط بالعبادات موضحة الحديث المروي الوارد عن إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الحوادث الواقعة جمع حادثة، يعني الحادث الشيء الجديد الطارئ. الأئمة يريدوا يقولوا لنا أن المشاكل المستجدة، الأمور الطارئة اللي تطرح عليكم، ارجعوا إلى الفقهاء يعطوكم حلول لها من الإسلام. أحكام الحيض والنفاس والشك والسو هذا مو من الحوادث الطارئة، هذا من 1400 سنة موجودة. لا نريد أن نستهين بهذه الأحكام، كل حكم شرعي لا يجب الاستهانة به، له قيمته، له مكانته عند الله كحكم شرعي. لكن نقول أيضا أن هناك قضايا جديدة تحتاج لها أحكام شرعية، تحتاج لها معالجات. فعالم الدين في كل عصر لازم يجتهد في استنباط الحلول والمعالجات لمشاكل ذلك العصر، لمشاكل ذلك المجتمع. في بعض الأحيان، إحنا نتكلم عن مشاكل لا وجود لها الآن في المجتمع. أنا أجي أدرس باب من أبواب الفقه حول الرق، أحكام الرق وأحكام العبيد. أصلا ما في عبيد في البلد الحمد لله، عبيد يعني في أفراد، ما في، في استعباد لشعوب. أحكام الرق أنا انتهى عصر ما نحتاجها. أجي أتحدث للناس عن أحكام البئر، وإذا تنجس البئر كيف ننزحه، ما في أبر، حنفيات وخزانات ما يحتاج الناس تلك الأحكام. في بعض الأحيان يصير تكرار لمسائل لا ترتبط بها حتى في الجانب العقائدي، قضايا عقائدية تطرح إجابة على شبهات عقائدية كانت في العصور السابقة، الآن في شبهات أخرى، الآن في قضايا أخرى غير تلك القضايا. إذن الشيء الثاني أن العالم لازم يستنبط من الإسلام حلول ومعالجات للمشاكل المعاشر اللي يعاني منها المجتمع، اللي تعاني منها الأمة الآن حسب اختلاف الظروف والمجتمعات. والشيء الثالث أن تكون عنده فاعلية ونشاط لنشر الأفكار والمفاهيم والبرامج وتبليغها بالوسائل اللي تخليها تكون مقبولة. بعض الناس يقول وش يسوي العلماء؟ قالوا للناس الربا حرام، قالوا للناس الزنا حرام، قالوا للناس ما قصروا، قالوا. بس القرآن لما يقول لولا ينهاهم، الناهي عملية متكاملة، الناهي منظومة متكاملة، النهي لازم يكون بالأسلوب المناسب، بالطريقة المناسبة، بالأجهزة المناسبة، مو بس إبراء لما في الذمة. العلاج شلون الطبيب، شلون الآن الجهات الصحية لازم نشوف وين الوسائل المناسبة للعلاج، وكل ما طلعت وسيلة جديدة، جهاز جديد، أسلوب جديد، أيضا في الجانب الديني لازم نشوف الوسائل المستجدة. أما نقعد على وسيلة معينة وبطريقة معينة أقول خلاص أجيك واجبي، لا، وإنما ينبغي أن العالم يكون عنده فاعلية، يكون عنده نشاط، يستخدم كل ما تطور من الوسائل، كل ما أمكن من الأجهزة. إذا ما فاد أسلوب، أسلوب آخر، إذا ما فاد الطريقة، طريقة أخرى، يبالغ في أداء واجبه ومهماته. هذه هي الواجبات الثلاث على العالم. والحمد لله في تاريخنا المعاصر هناك علماء، ما نقول الكل لأن مستويات متفاوتة، عندنا علماء قاموا بهذا الواجب، وفروا في أنفسهم الشرائع على خير وجه. وما نقدر نجيب كل الأسماء، لكن نشير مثلا المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه، هذا مثال للعالم اللي شخص واقع أمة في عصره وتحرك. أصلا هل هو من أفغانستان أو من إيران؟ محل خلاف. هل هو سني أو شيعي؟ محل خلاف. شيعي يقولوا منه، سني يقولوا منه. شوف كيف وصل إلى مستوى اللي يعالج قضايا الأمة ويعالج قضايا الإسلام، يتجاوز الحالة القومية ويتجاوز الحالة الفطرية ويتجاوز الحالة الطائفية المذهبية. توفي سنة 1315 هجرية، راح مصر بقي فترة وترك أثار كبيرة، راح الهند بقى فترة وترك أثار كبيرة، راح تركيا وبقى فترة، وكذلك في إيران، وأخيرا راح فترة أيضا في باريس وأصدر هناك مجلة، مجلة العروة الوثقى، وشخصية معروفة وسامعين عنها. كان يجيد أكثر من لغة، وكان يعالج قضايا الأمة المعاصرة السياسية الاجتماعية الاقتصادية، ولأن شخصية معروفة لا نريد أن نطيل في التحدث عنه، لكن أريد أن أتحدث عن نموذجين آخرين. أحدهما الإمام المرحوم الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، والثاني النموذج الثاني الشهيد العلامة الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه. في الواقع هذان نموذجان قدوة لكل العلماء، ويبين للأمة كيف أن بعض العلماء وفروا هذه الشرائط في أنفسهم وقاموا بواجبهم من أجل إصلاح أمتهم. طبعا لا بأس أن نشير إلى أن القسم الكبير من العلماء يتوجه للتخصص في جانب الفقه والأصول، وبالتالي إحاطة ببقية جوانب الفكر الإسلامي تكون إحاطة محدودة، متوجه إلى الجانب العلمي الأكاديمي، فقه وأصول، كما هو المتداول في الحوزات العلمية. لذلك بقية الجوانب اللي تحتاجها الأمة، مناهج الدين الفكرية الاقتصادية الاجتماعية، العمل على الساحة، الإحاطة بأوضاع المجتمعات البشرية في بعض الأحيان ما يلحق هذا العالم المتخصص والمتعمق في الفقه والأصول أن يواكب هذه الأمور. وترى عقليات جبارة عند علمائنا ومجتهدينا رحم الله الماضين وحفظ الباقين، تقرأ بحوثهم في الأصول، تقرأ بحوثهم في الفقه، تشوف وش الخيال العلمي، وش العقليات الجبارة. بس يتأسف الإنسان في بعض الأحيان في فقدان للتوازن. ليش كل هالعقول أكثرها تروح بس في الأصول والفقه؟ لو مجموعة منهم أكبر تتوجه إلى الجوانب الأخرى، كانت أوضاع الأمة العلمية والفكرية والمعرفية أكبر. لكن هذا يرتبط بتقويم وقيمة العالم عند الناس. العالم عند الناس إذا متعمق في الفقه والأصول ومتوجه للفقه والأصول في الحوزات العلمية وفي الأوساط العلمية، هذا يحظى بمكانة وقيمة أكبر. أما إذا كان لا في المجالات الأخرى، في تفسير القرآن، في التاريخ، في الاقتصاد، في الاجتماع، في القضايا الأخرى، لا، هذا ما ينظر إلى تلك النظرة الكبيرة. هالحالة اللي موجودة عند الأمة هي اللي خلت التوجه أكثر يصير بذاك الاتجاه. وإلا تشوف عقلية مثل المرحوم سيد محمد حسين الطباطبائي رحمة الله عليه، صاحب الميزان في تفسير القرآن. سيد محمد حسين الطباطبائي لو توجه للفقه والأصول كان يصير واحد من كبار المراجع، ويعلق على العروة الوثقى ويطبع رسالة عملية، وصير عنده وكلاء وصير عنده مقلدين، ما ينقص شيء. عالم مجتهد ذكي عقلية جبارة، ما كان ينقص شيء أن يتوجه بهذا الاتجاه. لكن شخص حاجة الأمة إلى تفسير جديد للقرآن الكريم وترك، راح عن ذات المجال. وراح على كثير من العلماء، سيدنا حرامات عمرك تصرف في تفسير القرآن، تعال درس أصول فقه، صير مجتهد، صير مرجع، الناس يقلدوك. لكن هو لا، شخص واجبا. في كتاب صدر عندنا هنا في المملكة، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، 3 مجلدات، ألف الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، ونال عليه شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، نال شهادة الدكتوراه على هذا الكتاب، يدرس التفاسير اللي صدرت في التاريخ في هذا العصر في القرن الرابع عشر. في الجزء الأول صفحة 249 يجي يتكلم عن تفسير الميزان، يقول وفي الواقع هذا التفسير هو أحسن تفسير إسلامي صدر في هذا العصر لولا ما فيه من التشيع المفرط. أحسن تفسير صدر في هذا العصر. أتنا علينا من الجملة الأخيرة، هذه راجعة إلى ظروف ورأي المصنف، لكن يهمنا أنه بالتالي هذا التفسير أحسن تفسير صدر في هذا العصر، وهذه الكلمة أقرت المؤلف عليها جامعة الإمام محمد بن سعود. ما اعترضوا، لأن الدكتوراه تناقش كل كلمة من الكلمات، ما اعترضوا على هذه الكلمة، يعني الاعتراف بأن هذا أحسن تفسير للمسلمين في هذا العصر. ويقول في بحث حول الكتاب، يقول هذا بحوث تتجلى فيها الإحاطة الواسعة، يقول آية من القرآن الكريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله عن نبي الله عيسى بن مريم. يقول هذا الطباطبائي يبحث تفسير هالآية في 136 صفحة، بحث رائع مستوفي. يقول يجي إلى الآية الكريمة: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، يبحثها في 76 صفحة. وش العلم؟ وش العقلية؟ وش العبقرية؟ راجعوا الكتاب شوفوا كيف يشيد بهذا التفسير. لو عندنا كم عالم توجهوا أيضا لتفسير القرآن، بس قلت الأجواء العامة توجه ذاك الاتجاه. الله يرحمه الإمام السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا كان المرجع عصرا، هذا أيضا اتجه لتفسير القرآن. هذه القضية يذكرها الشيخ المطهر رحمة الله عليه، اتجه لتفسير القرآن. والإمام الخوئي عقلي عظيمة جبارة علمية، وسوى الجزء الأول البيان في تفسير القرآن رائع جدا. يقول توالت الضغوط على السيد: سيدنا ضيع عمرك في هالمجال، الناس يحتاجوا إليك في الأصول، يحتاجوا إليك في الفقه. واشتدت الضغوط على السيد حتى تصرفه حتى توجه ذات الاتجاه. ولذلك تشوف مجالات كثيرة عندنا شاغرة في التاريخ، ما عندنا احنا كتابة، ما عندنا تاريخ، يعني ما في تاريخ كتب من قبل الشيعة، أغلب التواريخ الموجودة لمؤرخين من السنة. مجالات مختلفة خاصة في هذا العصر، ما عندنا نماذج كثيرة. من عندنا مثل الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، اقتصادنا، فلسفتنا، بالفعل هذه مجالات يحتاجها المجتمع. هذه مقدمة. طبعا نحن لا نبخل فقهاءنا الذين اهتموا بالفقه والأصول، أنا مو حديثي أن نبخل مقامهم واجتهادهم، لا، أنا أقول إحنا في حاجة إلى التوازن، أن جماعة يتجهوا بالاتجاه لأننا نحتاج إلى متخصصين ومتعمقين في هذا الاتجاه، وجماعة يتجهوا بالاتجاهات الأخرى حتى تتكامل المعرفة عندنا، وحتى تصير حلول لمشاكل المجتمعات البشرية والإسلامية. المرحوم الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، طبعا الوقت أدركنا وما نقدر نتوسع كثير في الموضوع، نقاط عابرة. طبعا توفي رحمه الله سنة 1373 هجري، هذا جبل من العلم، طود من المعرفة. شوف معارفة في مختلف الأبعاد في مختلف الاتجاهات. شوف كتاباته: الدين والإسلام مجلدان، تعال شوف المنح الفلسفي اللي فيه، تعال شوف الأسلوب الأدبي اللي فيه، تعال شوف الطرح الحكمي اللي فيه والمنطقي، كتاب رائع من الكتب الرائعة. شوف المراجعات الريحانية، مراسلاته ومراجعاته مع أمين الريحاني. شوف خطابه الذي خطبه، وجهت دعوة من قبل لجنة مؤتمر القدس، المؤتمر الإسلامي اللي عقد في القدس سنة 1350 هجري، وجهت دعوة إلى النجف الأشرف حتى تشارك الحوزة العلمية في المؤتمر، فصار أن يمثل النجف ويمثل الشيعة الإمام كاشف الغطاء. ونعم الرجل، نعم من يقوم بهذا الدور وراح شارك في المؤتمر ليلة المبعث 27 رجب. ألقى الشيخ خطابه، والصحف كتبت في ذلك الوقت ومثبت أيضا في الكتب التاريخية، ألقى خطابا رائعا مع حضور مندوبين من مختلف الدول الإسلامية، ومع حضور 20,000 وبعضهم قال 50,000 من المجتمعين آنذاك. فكان خطاب أروع خطاب وأعظم خطاب، خلت خطابه صار وقت صلاة العشاء، كلهم قالوا خطيبنا هو إمامنا. وطوال فترة المؤتمر ما كان واحد ثاني يتقدم يصلي بكل المسلمين جماعة غير الإمام كاشف الخطاب. لروعة خطابه ولحسن منطقه، السفير الأمريكي والسفير البريطاني في بغداد كان يريدان اللقاء بالمراجع في النجف. كثير من المراجع ما خذلوا، احنا وش اللي نشوفهم وش نسوي لهم؟ الإمام كاشف الخطاب خلهم يجون. جاءوا، توجه إليهم بخطاب عظيم، تحدث لهم عن الظلامات التي يمارسونها تجاه الشعوب، عن انتهاك أمريكا وبريطانيا لحقوق الإنسان، عن الواجبات اللي عليهم تجاه المجتمع الدولي، وطبع كتاب موجود متوفر، محاورة الإمام كاشف الغطاء مع السفيرين الأمريكي والبريطاني. دعي إلى مؤتمر في بحمدون بين الأديان السماوية، والإمام كاشف الغطاء كان يشوف هذا مؤتمر مشكوك، فكتب كتاب المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون، وكتابته معروفة، كان طود من العلم مؤثر في المجتمع. إلى الآن كتابه أصل الشيعة ووصولها، هذا الكتاب اللي لعب دور كبير في عصره ولا يزال جلى ووضح الحقائق بأسلوب علمي رصين مناسب. وهكذا كان المرحوم الشهيد الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه. الشيخ المطهري لو كان يبقى في الحوزة العلمية في قم كان يصير من المراجع، وكان يسوي إلى رسالة عملية والناس يقلدوه لعقليته ولعلميته، ترك الحوزة إجا إلى طهران، صار يدرس في جامعة طهران 20 سنة، اشتغل يدرس في الجامعة واختلط مع الناس في الأسواق وفي المجتمعات وفي المنتديات. قال طهران عاصمة البلد والمشاكل متركزة فيها والطبقة المثقفة موجودة فيها، وبقي في طهران 20 سنة وقام بدور كبير التحول الإسلامي اللي صار في إيران من أهم العناصر التي أوجدته وصنعته في الشعب الإيراني، الشهير المرحوم الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه. وكتبه موجودة، كتبه في مختلف المجالات، آراء وأفكار في مختلف الجوانب. فإذا العالم هكذا يقوم بواجبه، هكذا يقوم بدوره، لكن يبقى واجب الأمة. الأمة شنو واجبها؟ أولا الأمة لازم تتجاوب مع العالم، تتفاعل معه. إذا الأمة ما تجاوبت، حتى الأنبياء ما قصروا في واجباتهم، الأئمة ما قصروا في القيام بواجباتهم، لكن إذا الأمم والمجتمعات ما تجاوبت مع النبي شو يسوونه؟ كم من الأنبياء 124,000 نبي بعثه الله سبحانه وتعالى، أغلبهم كما ورد في الحديث إن النبي كان يأتي قومه وما معه عشاء ليلة، فما يلبث أن يجتمع عليه قومه فيقتلوه. يقول ما يستجيبوا له، يزوي لهم بعض. واضح معاناة الأنبياء، واضح معاناة الأئمة. إذن تجاوب الأمة مسألة أساسية. الناحية الثانية التفاف الأمة حول المصلحين. في بعض الأحيان إذا المجتمع ما التف حول العلماء اللي عندهم برامج، اللي عندهم حلول لمشاكل الناس، ما التف حول العلماء المصلحين، اختار العلماء اللي ما يكلف، وأنا لا أقصد أحدا، أنا أتحدث بشكل عام، العالم المصلح يحمل الناس مسؤوليات، تعالوا سووا، تعالوا عملوا، تعالوا تحركوا، تعالوا كذا، يحملهم مسؤوليات. في بعض الأحيان الناس ما يبغى واحد اللي يحملهم مسؤوليات، يبغى واحد إذا شكينا شو نسوي، وإذا سهينا شو نسوي، وهالمسألة الشرعية شلون، وبساكت عنهم، لا يحملهم مسؤوليات ولا يكلفهم بواجبات، بقول لك نكار يوم يعطينا واجب كل يوم يعطينا مسؤولية، فيبغون. إذا الأمة ما التفت حول العلماء المصلحين، حول العلماء اللي عندهم برامج شيخهم واجبهم هم يعني يتحملوا مسؤوليتهم، ويبقى القسم الثاني على الأمة واجب الأمة. ونحن حينما نتحدث في هذه الليالي ليالي عاشوراء، هل قصر أبو عبد الله الحسين في القيام بواجبه ومسؤوليته؟ قصر؟ شخص وضع الأمة، شاف الأمور اللي تعيشها الأمة، شاف أن الأمة لازم ما تستسلم، لازم ما تخضع، لازم ما تخضع لحاكم مثل يزيد ابن معاوية. شخص هذا الواجب وشخص هذه المسؤولية. لكن مع ذلك الأمة ما استجابت إلا بذل كل جهوده، كتب رسائل إلى البصرة، كتب رسائل إلى الكوفة، راح مكة. ليش طلع من المدينة؟ راح مكة حتى يلتقي بالناس، حتى يلتقي بالحجاج، وقعد ينتظر إلى أن الحجاج اتجمعوا في مكة وخطب فيهم تلك الخطبة. وطول الطريق هو يخطب، وفي يوم عاشوراء هو يخطب، رسائل كان يكتب للقبائل، للعشائر، للأشخاص. ما قصر الإمام الحسين، لكن إذا الأمة ما تجاوبت مع الإمام الحسين، شيخ الإمام. ولذلك يعاتبهم: أهؤلاء تعضدون وعن ناس تخاذلون؟ دول دول بني أمية صروا إياهم وتتركون الحسين؟ أهؤلاء تعبدون وأنا تتخاذلون؟ فأصبحتم في كلمة أخرى، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم من غير عدل أفشوه فيكم، ولا طمع أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات. انتوا راح تدفعوا الضريبة. الإمام الحسين ما يخسر شيء، أهل البيت ما يخسروا شيء، الأنبياء ما يخسروا شيء، يؤدون واجبهم، لكن الأمة هي التي تدفع الضريبة وتتحمل الويلات. عدد قليل من المخلصين استجابوا لدعوة الحسين وتفاعلوا معه، رغم أن الظروف كانت صعبة وقاسية، كانوا يبحثون عن مختلف الوسائل. حال الطوارئ في الكوفة، مطوق الكوفة بالجيش، ما حد يقدر يدخل ولا حد يقدر يطلع من الكوفة من قبل ابن زياد بعد أن سيطر على الكوفة. لكن اللي يبغى يتجاوب ويتفاعل قال لغلامه: انطلق مع هذا الجواد في بساتين خارج بساتين الكوفة فإني ملتحق به. وراح غلامه مع جواد إلى خارج الكوفة على طريق البساتين، وإجا هو بعدين يلتحق. تأخر شوية، صحل الجواد، وإذا بالغلام يقول: ما لك تصحل؟ والله لئن تأخر سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأمضي إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. وصل حبيب، سمع الكلام، بكى: السلام عليك يا أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك قبل الأحرار. اتفضل، أنت حر لوجه الله، روح أعطيني جواد حيطاني وروح، أنت حر لوجه الله. بكى العبد: سيدي ما أنصفتني، تذهب أنت إلى الجنة وأذهب أنا إلى النار. شتريد لعد؟ قال: بل اسمح لي أن ألتحق بك حتى أؤدي واجبي تجاه ابن بنت رسول الله. فضل على الرحب والسعة. في كربلاء الحسين قسم الرايات على زعماء معسكره، راية من الرايات خلاها على جنب على حدة. تقدم أحد الهاشميين: يا أبا عبد الله أعطيني هذه الراية، ما إلها أحد. قال: كفو كريم، ولكن سيأتي من يحمل هذه الراية ويغرسها في صدور الأعداء. هذه راية معدة إلى واحد راح يجي يحملها ويستلمها. أحد الأنصار أيضا تقدم، أجابه بنفس الجواب. الحسين جالس مع أصحابه وإذا بغبرة قد ارتفعت من جهة الكوفة. التفت الحسين إلى أخوانه وأبنائه وأصحابه: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب بن مظاهر. بالفعل من كشفت الغبرة وإذا بحبيب بن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه قد أقبل. وتعال شو يشوف تلك اللحظة اللي عانق فيها حبيب الحسين، يعرف قدر الحسين، مكانة الحسين، مشتاق إلى الحسين. سيدي يا ابن رسول الله، عندي هدية إن قبلتها كان في ذلك سعادتي، وإن رفضتها كان في ذلك شقائي. شعندك يا حبيب؟ قال: روحي التي بين جنبيك، روحي لك الفداء يا أبا عبد الله. زينب حست بأن في حركة غير عادية، ما تطلع من الخيمة مع وجود الهاشميين، لكن عندها أحد هو مراسل بينها وبين أخيها الحسين، بين الأوضاع التي تدور في مخيم الحسين. بني علي الأكبر، أشوف في حركة غير عادية، صاير صاير. قال: عم أبشري، لقد وصل عمنا حبيب بن مظهر، ناصرنا حبيب بن مظهر. زينب تعرف حبيب من تلامذة أبيها، من أصحاب أبيها أمير المؤمنين عليه السلام. حبيب وصل، نعم وصل حبيب. بني علي، اذهب له وقل له: عمتي زينب تبلغك السلام. روح بلغ سلامي. اجعل الأكبر بلغ السلام. زينب، زينب جاية وياكم إلى كربلاء، زينب موجودة هنا. قالوا: نعم. استأذن من الحسين حتى يذهب ويسلم على العقيلة زينب. جاء وقف على الباب، صاح: السلام عليكن يا حرائر النبوة ومخدرات الرسالة. سلم، حيته زينب، ثم وضع رأسه بين ركبتيه وصار يبكي: آه لوجدك يا زينب، حينما تحملين على تمر طالع وتسبين من بلد إلى بلد بغير غطاء ولا وطاء. عند أخبار خاصة من أمير المؤمنين عليه السلام في يوم عاشوراء، اشتبك مع الأعداء، نزل إليه رجل يقال له الفصيل بن تليم، ضربه على رأسه، سقط على الأرض. قام تلميذ آخر واحتز رأسه، ثم تنازع الرجلان، كل يقول: أنا قتلته. قال له الفصيل، قال الفصيل ابن تميم للثاني: اسمح لي بس أنا أعلق الرأس فترة في عنق فرسي وأجول به بين العسكر لكي يعرف الناس أني شرفت في قتله، وتالي خذ الرأس وانت خذ الجائزة من ابن زياد. فبعد النزاع تدخلت العشيرة واتفقوا على ذلك، وأخذه ورأس حبيب ووضعه بعد ذلك في عنق فرسه، ودخلوا مع الأسارة والزبايا الكوفة، وحبيب عند ولد القاسم بن حبيب. هذا قال لأمه: يا أما أشوف الناس طالعين يتفرجوا، يقولوا هناك سبايا خوارج جايين. أم قالت: ما لازم تروح تستعلم من هم هؤلاء الخوارج، من هم هؤلاء السبايا. أقبل ولد حبيب، صار ينتظر قدوم القافلة، بينما هو واقف وإذا به يرى رأس أبيه حبيب معلق بلباب الناقة، ضرب على رأسه. أقبل إلى أمه: أمه قومي واستقبلي رأس أبي حبيب. خرجت زوجة حبيب، نظرت إلى رأسه، قالت: بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. يقول الشاعر وهو يتحدث عن ولد حبيب: يا ياب كل ما سايلت لمي وين والينا، قالت لي مسافر عسى الله يرجع لينا. وضليت انا عد الليالي وطالت الغيبة، حملتني على صغر سني يا الولي مصيبة. من وجنته هايه
هالسجارة ما شفيت في جملة أيام، وكنا يا ابويا الروح فدوى لابو سكين، وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على حوايا دير النظر عاين يتوب حسين وطفايا، وشوف الذي
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم وفقنا للسير على طريق الحسين، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وارزقنا شفاعته. اللهم اقض حوائجنا، شافي مرضانا، فرج همومنا، فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.